السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من جماد الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء الثاني عشر من لقاءات حقيقة التوحيد. ولازلت أتحدث بفضل الله جل وعلا عن معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وقلت بأنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد، لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد، بل ولا تمكين ولا استخلاف ولا عزة لهذه الأمة إلا بتحقيق التوحيد، بل ولن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا إن حققت الأمة التوحيد على مراد العزيز الحميد وعلى منهج محرر العبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي مفتاح السعادة، هي مفتاح السعادة، وهي كلمة الشهادة، وهي المنجية في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار، كما أنها العاصمة في هذه الدنيا للمال والذرية، فهي العاصمة للمال والذرية في هذه الدار، وهي سبيل النجاة في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار. كلمة التوحيد من أجلها خلق الله الخلق، كل الخلق، خلق السماوات والأرض، خلق الجنة والنار، أنزل الكتب وأرسل الرسل، بل وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ومقبول وطريد، وقريب وبعيد. انقسم الناس بها إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكنني أؤكد مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، أنه لا يمكن على الإطلاق أن يكون كل هذا من أجل كلمة ترددها الألسنة فحسب، أبدا. لا تتصور هذا، لا تتصور أن هذا الذي أصلت من أجل كلمة ترددها الألسنة فقط، لا، بل التوحيد الذي ينجو به صاحبه في الدنيا والآخرة، والتوحيد الذي تنجو به الأمة في الدنيا والآخرة، هو قول اللسان وتصديق الجنان يعني القلب، وعمل الجوارح والأركان. أقول تاني، التوحيد الذي ينجي أصحابه في الدنيا والآخرة ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، لا، لو كان ذلك كذلك ما دخلت قريش مع ابنها الصادق الأمين البار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما دخلت قريش هذه المعارك الطاحنة مع رسول الله، وهي التي خلعت عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين، لكنهم كانوا يعلمون علم اليقين، كانوا يعلمون علم اليقين أن كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة فقط، بل هي قول وتصديق وعمل ولها مقتضيات. خلي بالك، ومن مقتضياتها الكبيرة والخطيرة البراءة التامة من كل معبود سوى الله. خلي بال حضرتك، ده كلام يعني في غاية الخطورة، في غاية النفاسة. بقول لحضرتك، الخطوة الأولى على طريق النصر تحقيق التوحيد، كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. عاوز إخواني وأخواتي يحفظوا الكلام ده، يحفظوا الحلقة بفضل الله جل وعلا، لا عز ولا استخلاف ولا تمكين إلا بتحقيق التوحيد. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمة لا ينجو بها صاحبها لمجرد أن لسانه رددها فقط، لا، بل لابد من أن يردد اللسان وأن يصدق الجنان وأن تترجم الجوارح والأركان. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خلي بال حضرتك، إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما تنساش الكلمة الثانية وأعمالكم، لأن الأعمال من الإيمان يا أحبابي، لأن الأعمال من الإيمان، لا يجوز أبدا أن نخرج الأعمال من الإيمان، من مسمى الإيمان، مستحيل مستحيل. الإيمان قول وتصديق وعمل، كلام جميل. طيب، لو علمت قريش أن كلمة التوحيد، أن كلمة التوحيد ما هي إلا كلمة سترددها الألسنة فحسب، لا رددت قريش هذه الكلمة عشرات المرات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما دخلت هذه المعارك الطائلة الرهيبة، وما سفكت الدماء، وما مزقت الأشلاء، وما فقدت الأموال إطلاقا. وإنما تعلم قريش علم اليقين أن كلمة التوحيد لها مقتضيات، من أعظم هذه المقتضيات البراءة التامة من كل معبود سوى الله. ما هو ده لا إله إلا الله. ما أنا قلت لحضرتك الحلقة اللي فاتت، لا إله إلا الله كلمة التوحيد نفي وإثبات. الله، نفي لا إله وإثبات إلا الله. قال شيخي وحبيبي ابن القيم: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. الله، لا، تاني كده، ركز حضرتك معايا وركزي أيتها الفاضلة الطاهرة. بقول لحضرتك النفي المحض ليس توحيدا، إزاي؟ ما أنت بتقول لا إله، طب خلاص، ما ده ليس توحيدا، أنت تنفي لا إله، يبقى النفي المحض ليس توحيدا. طب والإثبات المحض بدون النفي كذلك ليس توحيدا، تقول إله، طيب ما القمر إله والكواكب إله والجن إله والنجوم إله، يعني عند من اتخذ هذه الآلهة آلهة تعبد من دون الله، فهذه آلهة عند عابديها. يعني من عبد القمر صار القمر إلها لهذا العابد، من عبد الجن صار الجني أو الجن إلها لهذا العابد، وهكذا. فالآلهة الباطلة كثيرة كما بينت، وسأفصل الليلة إن شاء الله تعالى. الشاهد، الإثبات فقط بدون النفي ليس توحيدا. إله، طيب إيه إله؟ إيه ما الإله الحق هو الإله الواحد بلا منازع أو شريك. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي آية: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ده كلام جميل. يبقى لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات. يعني حضرتك تقول لا إله إلا الله، نفي وإثبات في أن واحد، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق سوى الله، ده كلام جميل. يبقى بتنفي إيه وبتثبت إيه؟ نفي. خلي بالك كلمة توحيد نفي وإثبات، نفي لإيه وإثبات لإيه؟ نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للطواغيت، نفي للأرباب. تاني يا مولانا، تاني بالراحة، بتقول نفي لإيه وإثبات لإيه؟ كلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للطواغيت، نفي للأرباب. طيب خلينا مع النفي الأول وبعد كده نشوف ما الذي تثبته كلمة التوحيد. كلام جميل. النفي، كلمة التوحيد تنفي الإلهية أو الألوهية عن كل ما سوى الله، فلا ينبغي أن تصرف الألوهية يعني العبادة إلا لله وحده بلا منازع أو شريك. فهي نفي للآلهة، الآلهة جمع إله، والإله هو المعبود، والإله هو المعبود، والتأله هو التعبد والتنسك، والعبادة أصل معناها الذل الخضوع والاستسلام، لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب. فليس عبدا لله من زعم الحب دون أن يذعن وأن ينقاد وأن يستسلم للأمر والنهي، وليس عبدا لله من أذعن وانقاد واستسلم وهو ليس محبا لله، بل لابد أن يكون العبد محبا لله مستسلما منقادا مذعنا للأمر والنهي في آن. هذه هي العبودية وهذه العبادة. يبقى الإله بالألف واللام مشتق، الله لفظ الجلالة مشتق من الإله، كما يقول ابن القيم وغيره من المحققين، الله لفظ الجلالة مشتق من الإله. فالإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فكلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للآلهة. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردوا الله وحده بالعبادة. يبقى التأله والتنسك والتعبد والعبادة أصل معناها الذل، لكنها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني لا تقتصر العبادة على الصلاة ولا على الصيام ولا على الزكاة ولا على الحج وفقط، كل هذا من العبادة، لكن التفويض والتوكل والإنابة والرجاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف إلى غير ذلك من الأعمال، كل هذا من العبادة وغير هذا من العبادة. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ده كلام جميل. طيب باختصار، يبقى نفي للألوهية من مقتضياتها البراءة التامة من كل معبود سوى الله، فهي نفي للآلهة، والآلهة جمع إله، والتأله هو التنسك والتعبد، والإله هو الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كلام جميل. طيب ده أول شيء. اثنين، نفي للأنداد. أنا فصلت في الآلهة الحلقة اللي فاتت بفضل الله جل وعلا، نفي للأنداد. كلمة التوحيد نفي للأنداد. يعني إيه؟ يعني إيه الأنداد؟ الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والنظير والمناوئ والمثيل، كل هذه مترادفات لمعنى الند. يقول لك فلان ند لفلان، مشابه له، نظير له، مكافئ له، مماثل له. والله تبارك وتعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أمر من الله جل وعلا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إزاي عم الشيخ؟ خلي بالك، اتخاذ الند على قسمين أو على صورتين، اتخاذ الند على صورتين، خلي بال حضرتك من التأصيل ده، والله ما أحوج الأمة الآن إلى هذا وإلى التوحيد، والله ما أحوج الأمة الآن إلى التوحيد، مع علمي بالواقع الذي تحياه الأمة علما يعني إن شاء الله تعالى جيدا، أزعم أنني أفهم الواقع، أزعم أنني أفهم الواقع، ومع ذلك أقول لن تخرج الأمة من حالة الذل والهوان التي تحياها إلا إذا حققت التوحيد، إلا إذا عادت إلى التوحيد بشموله وكماله وصفائه ونقائه، والله لن تمكن الأمة أبدا ولو ظلت تهتف بحناجر ملتهبة آلاف السنين المقبلة، والله لن تغير الأمة من الواقع شيئا إلا إذا حققت التوحيد، بل أنا أدين لله أنها لن تغير أيضا، لن تغير أيضا ولن تمكن أيضا حتى ولو قفزت إلى القمة من خلال الحكومات دون أن تتربى القاعدة على التوحيد الذي يرضي رب الأرض والسماوات. لا بد من تحقيق التوحيد، وهذا هو التغيير الحقيقي، ودع النتائج بعد ذلك للرب العلي. فلسنا أغير على الدين من الله، ولسنا أحرص على الدين من الله، ولسنا أرحم بالمستضعفين في فلسطين أو في العراق أو هنا أو هنالك، لسنا أرحم بهؤلاء من الله جل في علاه. فالله تبارك وتعالى أغير على دينه من كل الخلق، وما تعبدنا إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن نتأدب بعد ذلك معه جل جلاله، وأن نترك النتائج له سبحانه وتعالى، فهو الذي يمكن لمن يشاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. قال جل جلاله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، مش بإيدك يا أخي ولا بإيدي، الله جل وعلا هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا تسود دولة، تسود يعني من السيادة والملك والسلطان، لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر ملك الملوك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. خلاص، مسألة عقدية محسومة، مسألة شرعية وقدرية محسومة، ما فيش شيء في الكون إلا بأمره وتحت سمعه وبصره وعنده. يعني أنا أعجب، هل تتصور أن ما فيش ورقة على وجه الأرض في شجرة أو في نخلة تسقط إلا بعلمه؟ وتتصور بعد ذلك، بعد هذه الآية الجميلة التي سأذكركم بها الآن، هل تتصور أنه قد يقع في الكون أمر أكبر من سقوط الورقة بدون علم الملك؟ عرفش وصلتها لحضرتك ولا ايه؟ مش قادر. الله جل وعلا قل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. يا الله، آية جميلة جدا. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، الا في كتاب مبين. طيب اذا كانت لا تسقط ورقة في نخلة أو من نخلة أو من شجرة في أي مكان على وجه الأرض إلا بعلم الملك، أفتسقط قنبلة أو صاروخ أو طائرة أو تزول دولة أو تسود دولة أو يزول حاكم أو يسود حاكم بغير علم أحكام الحاكمين وملك الملوك ورب العالمين؟ هذا محال. إذن الكون كونه والملك ملكه والأمر أمره والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى جل في علاه. فكلمة التوحيد أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الكريمة نفي للأنداد والأنداد جمع ند، والند هو المناظر والمشابه والمساوي والمكافئ والمثيل إلى غير ذلك من المترادفات. وربنا جل في علاه يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واتخاذ الند على صورتين، خلي بالك من التأصيل ده، خلي بال حضرتك قوي، اتخاذ الند على صورتين، الصورة الأولى أو الصورة الأولى، وكلاهما صحيح، أن يتخذ العبد ندا لله أو مع الله ويصرف العبادة أو بعض صور العبادة لهذا الند. لا لا لا، تاني بتقول إيه؟ الصورة الأولى، خلي بال حضرتك، الصورة الأولى من صور اتخاذ الند أن يتخذ عبد أو أمة ندا من دون الله أو مع الله، أو مع الله، وأن يصرف العبادة أو بعض صور العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله يصرفها هو لهذا الند مع الله أو من دون الله جل وعلا. وهذا باتفاق علماء المسلمين شرك أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أقول تاني، قال عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يبقى دي الصورة الأولى من صور اتخاذ الند مع الله أو من دونه. كلام جميل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يا الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الله يجعلني وإياكم ممن امتلأت قلوبهم بحب الله جل وعلا وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم وبحب أصحابه وبحب آل بيت رسول الله وبحب العلماء والمؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني إيه؟ يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. الله، معنى جميل قوي. يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم الذين اتخذوهم مع الله أو من دونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بحيث لو خير المؤمن، لو خير المؤمن بين أن يلقى في النار وأن يكفر بالعزيز الغفار لاختار أن يلقى في النار على أن يكفر بالعزيز الغفار. الله، تاني والله بقول لحضرتك، المؤمن يحب الله جل وعلا حبا يفوق حب أهل الأنداد لأندادهم. مستحيل لو خير المؤمن بين أن يلقى في النار وبين أن يكفر بالعزيز الغفار بعدما تذوق حلاوة الإيمان، لا، يفضل أن يلقى في النار ألف مرة، يفضل أن يلقى في النار ألف مرة وعلى أن يكفر ما يكفرش أبدا بالعزيز الغفار. ما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ كما في الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. خلي بالك من الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هي دي، هو ده الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني حبه، حب المؤمن لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق حبه لنفسه، لوالده، لولده، لماله، لكل شيء. هو ده الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى الأولى إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل تحب الله ورسوله أكثر من حبك لوالدك، لولدك، لزوجتك، لمالك، بل لنفسك التي بين جنبيك؟ إن كان ذلك كذلك فاسجد لربك شكرا، واعلم بأن الله جل وعلا قد من عليك بحلاوة الإيمان. وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الشكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا وإياكم حلاوة الإيمان، أن يذيقني وإياكم حلاوة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى دي صورة من صور اتخاذ الند مع الله، أن يصرف أحد العبادة أو بعض صور العبادة لهذا الند مع الله أو من دون الله جل وعلا. وده باتفاق علماء الأمة شرك أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي حديث البخاري الذي ذكرت، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. طب دي الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور اتخاذ الند مع الله جل وعلا، يسير الرياء، يسير الرياء يعني الرياء بالعمل، الرياء بالعمل، أو قول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، هذا أيضا من صور اتخاذ الند مع الله، لكن لا تخرج صاحبه من الملة. اللهم إلا إذا كان الرياء بأصل الدين. لا، وضح شوي. طيب، الصورة الثانية من صور اتخاذ الند مع الله صورة الرياء، بشرط أن لا يكون الرياء بأصل الدين. يعني إيه بأصل الدين؟ يعني أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، فهذا رياء بأصل الدين، هذا نفاق الاعتقاد، وهو نفاق أكبر مخرج من الملة باتفاق الأمة. بمعنى أن يردد الإنسان بلسانه كلمة الشهادة لكنه يعتقد الكفر ويبطن الكفر، هذا نفاق الاعتقاد، وهذا هو المراد بالرياء بأصل الدين، وهو مخرج لصاحبه من الملة باتفاق أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يبقى ده الرياء، ده أصل الدين أو نفاق الاعتقاد، نفاق أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام باتفاق. إنما الرياء بالعمل ده صورة من صور اتخاذ الند مع الله، لكنها لا تخرج صاحبه من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان المرائي على خطر عظيم، وإن كان المرائي على خطر عظيم، لأن عمله مردود على رأسه لا يقبله رب العالمين، إذ أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم صوابا على هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ده كلام جميل. يبقى يصير الرياء، الرياء بالعمل. طب عاوزين يا مولانا تذكرنا بأصول الرياء في العمل أو بالعمل، خصال المنافقين والعياذ بالله العملية خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، ده نفاق العمل. روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آية يعني علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. رياء بالعمل، يرائي بأي عمل يعمله، لا يبتغي بعمل وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يبتغي السمعة والشهرة والمحمدة والثناء عند الخلق، وهذا عمل حابط لا يقبله الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، صوابا على هدي نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وكقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت. ده صورة من صورة خذ الند. أيوة، عندك دليل على كده؟ كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام البيهقي وغيرهما بسند حسن، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. يا الله، شايف التربية النبوية؟ رجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. قال: لا، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. يبقى احنا الآن كلمة التوحيد نفي للآلهة، نفي للأنداد. الأنداد جمع ند، والند هو النظير والمشابه والمثيل. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. واتخاذ الند مع الله على صورتين: إما أن يصرف العبد العبادة لهذا الند أو بعض صور العبادة، وهذا شرك أكبر، وإما أن يرائي العبد بعمله، وهذه صورة أيضا من صور اتخاذ الند مع الله أو من دونه، لكنها لا تخرج صاحبها من الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو أن يقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت. بل يجب أن نقول: ما شاء الله وحده. ولا حرج أن تقول: يا فلان أنا متوكل على الله ثم عليك، يا فلان أرجو الله ثم أرجوك، يا فلان أسأل الله ثم أسألك أن تقضي لي كذا وكذا، بشرط أن يكون هذا الذي تسأله حيا من الأحياء، لكن لا تسأل أحدا من الأموات، لا تسأل نبيا ولا وليا، بل سل الرب العلي جل جلاله، كما قال حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حبيبي في الله، اعلم بأن الضار النافع هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فلا يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تسأل من بيده الأمر، ومن بيده الكون، ومن بيده مقاليد كل شيء، سبحانه جل في علاه، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل وعن المكافئ وعن الزوجة وعن الولد، سبحانه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابقى والشرك فاحذره، خلي بالك قوي، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. اوعى تنسى الكلام الغالي ده، ومن بركة العلم ان انسبه لاهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يا الله، تاني يا مولانا، تاني عم الشيخ معنا بتقول ايه؟ بقول الشرك فاحذره. خلي بالك من الشرك، والله العظيم ما هانت الأمة إلا حين ابتعدت عن التوحيد. وكثير من أهل الفضل والعلم، أنا لا أقلل أبدا من شأن أحد حاشا لله، أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم وإخواني جميعا في الدنيا والآخرة، يعني بعض أهل العلم يقول: يا أخوانا أنتوا تعبين نفسكم، ما فيش وراك غير قضية التوحيد، ويعني في كل المناسبات تتكلموا عن التوحيد، وكأن ما فيش وراك كل التوحيد. يا جماعة خلي بالكم، هكذا يقول بعض إخواننا، يا جماعة خلي بالكم وافهموا شوية. الرسول بدأ بالتوحيد لأنه بدأ في بيئة كانت بيئة مشركة، فبدأ بالتوحيد لهذا، إنما الآن الأمة دخلت قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه، فأنتوا عمالين تدوروا في حلقة مفرغة وكل شوية التوحيد 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 والخطوة الأولى التوحيد. و يا أحبابي، يا أساتذتنا الأفاضل ويا علمنا الأجلاء، اعلموا بأن التوحيد لا ينتقل منه في أي مرحلة من مراحل البناء، لا ينتقل من التوحيد إلى غيره، بل ينتقل مع التوحيد إلى غيره. بل لقد أمر الله المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالإيمان، أمر المؤمنين بالإيمان. إيه الكلام ده؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، خلي بالك من القرآن، يا أيها الذين آمنوا، خلاص الله جل وعلا يثبت لهم الإيمان في صدر الآية بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. خلي بال حضرتك، الله جل جلاله يثبت لهم الإيمان في النداء في صدر الآية بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب لأهل الإيمان، ومع ذلك يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. لماذا يأمر الله المؤمنين بالإيمان؟ ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، على ألسنتهم، في أعمالهم، ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم ووجدانهم وأقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ليجددوا الإيمان، لأن الإيمان ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة. وهذا قول الصحابي لأخيه: هيا بنا نؤمن ساعة. هو لا يقصد أصل الإيمان، إنما يقصد الزيادة في الإيمان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالله يثبت إيمانا لهم، مع ذلك يثبت زيادة في إيمانهم بتنزل السكينة عليهم، وكذلك بالأعمال. وسأتعرض لهذا إن شاء الله تعالى في موطنه. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من أجل ذلك أمر الله أهل الإيمان بالإيمان، ليظل الإيمان حيا في قلوبهم، واقعا على ألسنتهم وفي قلوبهم وفي أعمالهم وفي معتقداتهم وفي أفعالهم وفي تحركاتهم وفي سكناتهم إلى غير ذلك. لأن الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكنه قول وتصديق وعمل. ده كلام جميل. والشرك فاحذره. يا رب نجنا من الشرك كله. يا شيخ محمد اتق الله، شرك يا عم الشيخ، شرك يا مولانا اللي انت عمال تقول يا رب نجنا من الشرك. يا راجل احنا ناس موحدين. ماشي يا سيد، اسأل الله ان يرزقنا هكذا التوحيد، بس خلي بالك ده الشرك الاكبر الاكبر. ما بتكلمش عن الشرك الاصغر اللي هو الرياء، ما في شرك اكبر وشرك اصغر، وحنقف إن شاء الله مع الشرك بالتفصيل، ورحلة الشرك والشرك نزل الأرض إزاي ووصل الأرض إزاي، قصة طويلة هنعرفها بالتفصيل إن شاء الله. لكن عاوز أقول لحضرتك، هل تعلم أن خليل الله إبراهيم قدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين، هل تعلم أنه خاف على نفسه من الشرك الأكبر؟ بتقول إيه؟ لا دي عاوزة يعني شوية تؤدة كده وتقولها لنا تاني وتالت، بقول لحضرتك، هل تعلم أن إبراهيم الخليل قدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فإبراهيم أسوة للمصطفى وأسوة لأمة المصطفى، ومع ذلك بقول لحضرتك هل تعلم أنه خاف على نفسه وعلى ذريته من الوقوع في الشرك الأكبر، مش في الشرك الأصغر، لا في الشرك الأكبر. إيه الدليل؟ اسمع إلى دعائه وتضرعه وتذلله إلى ربه الجليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا الله، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما فيش حد تخين يا إخواننا ولا كبير، لابد تكون دايما في انكسار للعزيز الغفار، ولا بد أن تكون ذليلا دوما لله سبحانه وتخشى على نفسك. والله العظيم لا أضمن أنا وأنا أحدثكم الآن عن التوحيد بأي خاتمة يختم لي. أسأل الله أن يرزقني وياكم حسن الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. فما فيش حد كبير يا إخوانا. إبراهيم الخليل، الخليل الذي أثنى عليه ربه بثناء عطر في القرآن، الخليل إبراهيم الذي جعله الله تبارك وتعالى أمة. إن إبراهيم كان أمة، ما في أبلغ من هذا أبدا. إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك يتذلل ويتضرع إلى الله جل وعلا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتضرع إلى الله وهو في أخلص الأعمال وفي أروع الأعمال وأعظم الأعمال، وهو يبني بيت الكبير المتعال، يتضرع إلى الله أن يتقبل منه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله، انكسر يا أخي لله، انكسر لله جل وعلا. وإياك والعجب، إياك والكبر، إياك والغرور. تكبر على ايه ومغرور على ايه ومعجب بايه؟ والله العظيم لا تضمن ولا تملك لنفسك من نفسك شيئا على الاطلاق. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واسترنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تخذلنا بذنوبنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخذلنا بذنوبنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخذلنا بذنوبنا ولا تفضحنا بمعاصينا يا ارحم الراحمين. فالشرك الأكبر، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب يا عم الشيخ، افرض الرجل المشرك ده جاء تائبا موحدا، أهلا وسهلا ومرحبا، يا سلام، يفرح الله جل وعلا به أعظم من فرحة عبد بعودة أسباب الحياة إليه على ظهر راحلته في صحراء مهلكة. الله يفرح بتوبة المشرك الكافر الأصلي. أيوة أيوة، إن خلع الكافر الأصلي والمشرك الأصلي رداء الكفر ورداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، وأقر بلسانه وصدق بجنانه وترجم بجوارحه وأعماله وأركانه، يفرح الله جل وعلا بتوبته. هذا هو المعنى، إن الله لا يغفر يشرك به، أي لا يغفر لمن مات مصرا على الشرك والكفر. أما إن تاب إلى الله وأناب وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وأقبل إلى الرحيم الرحمن، فالله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب. الله، من تاب من كل اللي فات ده، إلا من تاب من كل اللي فات ده. الاستثناء على كل ما سبق، والاستثناء على أربعة أوجه في القرآن الكريم لا تسع الوقت لتفصيلها الآن، لكن الاستثناء في هذه الآية على كل من سبق أو لكل ما سبق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم، فمن تاب من الأولى، يا من الشرك، من الكفر الأكبر، تاب الله عليه، خلع رداء الشرك ووحد الله بلسانه وصدق بجنانه وترجم بجوارحه وأعماله وأركانه، فرح الله سبحانه وتعالى به وتاب عليه وقبل الله عز وجل منه. كلام جميل. ما أنت تتذكر يعني جل الصحابة كانوا على الشرك وعلى الكفر وخلعوا رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، وأقرت ألسنتهم بكلمة التوحيد وصدقت قلوبهم وترجمت جوارحهم وأعمالهم وأفعالهم هذا التصديق وهذا الإقرار، وكانوا سادة للدنيا، وتحولوا بهذا الإيمان من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. ما والله ما عرفنا شيئا قبل توحيد عمر، والله ما عرفنا شيئا عن عمر بن الخطاب قبل أن يوحد الله جل وعلا. كان عمر بن الخطاب مجهولا في أرض الجزيرة في أرض مكة، لكن بعد توحيده وبعد إيمانه صار عمر. فبالتوحيد انتقلوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. وهو اتخاذ أبو رجاء العطاردي كما في الحلية لأبي نعيم بإسناد صحيح، يقول أبو رجاء العطاردي كما في الحلية لأبي نعيم بإسناد صحيح. شوف القضية، قضية خطيرة. والكنا نعبد الحجر، يا الله يا الله، الحمد لله الذي من علينا بالتوحيد وبنعمة العقل. وخلي بالك الفضل لا ابتداء وانتهاء، هو حد فينا يتفزلك ولا يغتر ولا يعجب ولك لا، أنا مين أنا ولا شيء، أنا ولا شيء، وإنما هو فضل الله ابتداء وانتهاء على العبد. نعمة التوحيد والله العظيم من أجل نعمة، هي أجل نعمة وهي أشرف نعمة. بقول لحضرتك لو عشت ونمت وبت بدون عشاء وبدون طعام وبدون شراب لكنك توحد الله سبحانه وتعالى، فقد أكرمك بأشرف نعمة ومن عليك بأعظم كرامة، وهي نعمة التوحيد. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت الناس، وجعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وجعلنا ممن يؤمن بجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. شايف الكرامة التانية دي؟ يعني نحن نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بسليمان وبيوسف وبإبراهيم وبجميع الأنبياء على سبيل التفصيل والإجمال، لا نفرق بين أحد من أنبياء الله ورسله في أصل الإيمان، وإن كنا نفرق في مكانة الأنبياء والرسل لأن الله رفع بعضهم فوق بعض درجات، كما قال ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الآيات. وهو القائل سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله، لا تعارض بين الآيتين، فالآية الأولى إنما هي تفضيل من الله جل وعلا لأنبيائه ورسله لبعضهم على بعض، أما الآية الثانية لا نفرق بين أحد من رسله أي في أصل الإيمان أي في أصل الدين، فنحن نؤمن بجميع الأنبياء ومرسلين على سبيل التفصيل الذي ذكره الملك الجليل والبشير النذير، وعلى سبيل الإجمال رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فنحن نؤمن بما قصه الله على رسوله من الأنبياء والرسل ونؤمن بما لم يقصه الله على رسوله من الأنبياء والرسل. شايف الكرامة دي؟ فأنت تؤمن بكل الأنبياء وتؤمن بكل الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. يقول أبو رجاء العطاردي كنا نعبد الحجر. حجر؟ لا، طب خلي بال حضرتك، بل كنا نعبد الحجر من دون الله، فإذا وجدنا حجرا أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني. يا الله. طيب قال فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب وأتينا بغنم لنا فحلبنا من لبن أغنامنا على هذه الكومة وطفنا بها، أي نعبدها من دون الله جل وعلا. يا الله يا الله، شايف كرامة العقل اللي ربنا من به على أهل التوحيد؟ شايف كرامة العقل؟ العقل ده نعمة كبيرة، نعمة كبيرة، من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العبد، يعبد حجرا وبعدين ليه حجر تاني أجمل، ولا لا ده إله أحلى، ده أجمل إله، ده أجمل من الإله الأولان. طب ولما لقاش حجارة شوية تراب ويحلب عليهم شوية لبن ويطوف حوالين شوية التراب دول كأنهم كعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان سيدنا عمر رضوان الله على عمر بن الخطاب يعني سبحان الله كان يصنع إلهه من عجوة، يعني حاجة يعني أحدث شوي، الإله يصنعه من التمر من العجوة، فإذا عبث الجوع ببطنه قام ليدسه في جوفه. أي إله هذا الذي يؤكل، وأي إله هذا الذي يشرب، وأي إله هذا الذي يطفئ به معبوده جوعه، إن عبث الجوع ببطنه يعني مأساة، مأساة فعلا حقيقية، مأساة. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أشفق على هذه العقول، أشفق وبلاش أقول يعني حقر أو لا، أشفق على هذه العقول وترك هذه البيئة الشركية وراح بعيدا بعيدا على قمة جبل النور في غار حراء، يقضي النهار في التأمل والتدبر ويقضي الليل في التبتل والتذلل والتضرع ليهديه الله سبحانه وتعالى إلى الحق. مستحيل تكون الأصنام اللي منصوبة حوالين الكعبة 360 صنم كما في رواية أبي داود وغيره، يعني 360 صنم بتعبد من دون الله، محال تكون دي الآلهة، محال يكون ده هو الإله الحق، محال يكون هو ده الحق، مستحيل. فكان يروح يتحنث يعني يتعبد يبحث عن الحق حتى هداه الله عز وجل إليه وأنزل عليه قوله تبارك وتعالى وجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، من إنسان فيه بشر بيعبد ألم تقرأ قول فرعون لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ألم تقرأ قوله تعالى أنا ربكم الأعلى. فإن كان المعبود شخصا راضيا عن العبادة فهو طاغوت من الطواغيت كما سأبين الآن، أما إن كان المعبود شخصا صالحا كعيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام أو كغيره كالعزير، إن كان المعبود شخصا صالحا أو نبيا ليس راضيا عن هذه العبادة فتكون عبادة من عبده واقعة على الشيطان ذاته كما سأبين إن شاء الله تعالى. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يبقى كلمة التوحيد نفي للأنداد، والأنداد جمع ند، والند هو النظير والشبيه والمكافئ والمثيل والمناوي إلى غير ذلك. واتخاذ الند على صورتين، أن يصرف العبادة أو بعض صور العبادة لهذا الند مع الله أو من دونه، أو كيسير الرياء كقليل الرياء، أو كقول الرجل لآخر ما شاء الله وشئت. طيب ثالثا، كلمة التوحيد نفي للطواغيت. نفي للطواغيت. لا، عاوزين تفصيل بقى في المسألة دي، ايه الطاغوت ده؟ الطواغيت جمع طاغوت، الطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت صيغة من الطغيان ومجاوزة الحد، ده التأصيل اللغوي. الطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. خلي بالك بقى من تعريف السلف لمعنى الطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت هو الشيطان. خلي بالك من التأصيل ده، الطاغوت هو الشيطان. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما عبد من دون الله عز وجل ما تجاوز به العبد حده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تاني، عمر رضوان الله عليه قال الطاغوت الشيطان، قال مالك الطاغوت ما عبد من دون الله، قال ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أو كما مرة ثالثة عشان يبقى شبابنا عارف يعني الطاغوت. الطاغوت قال عمر هو الشيطان، قال مالك إمام دار الهجرة ما عبد من دون الله، قال ابن القيم وقد حده حدا جامعا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. خلي بالك ده الآية دي بديعة جدا في سورة البقرة، قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. يا حضرتك خدت بالك من اللي أنا بقوله ده؟ بقول لحضرتك قدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله ليه؟ لأنه لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد من أن تطهر القلب ابتداء، لا بد من أن تطهر القلب ابتداء من كل معبود سوى الله، من الآلهة كما ذكرت ومن الأنداد كما ذكرت ومن الطواغيت ومن الأرباب كما سأذكر إن شاء الله. يبقى فيه تخلية، فيه تنظيف للقلب، فيه تطهير للقلب. مستحيل يجتمع الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب واحد، بل لابد أن يطرد أحدهما الآخر، إما أن يطرد الكفر بالطاغوت الإيمان بالله، وإما أن يطرد الإيمان بالله الكفر بالطاغوت، ليخلو القلب لرب الأرض والسماوات وحده بلا منازع أو شريك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أمر هنا في الآية الأولى بالكفر بالطاغوت قدم على الإيمان بالله، وفي الآية الثانية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه صيحة كل رسالة وصيحة كل نبوة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذكر بها كل نبي أقوى قومه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعرفنا يعني الطاغوت، كلام جميل. خلي بالك من التأصيل اللي حصله لك ده، وأنا بذكر شبابنا وأولادنا وأحبابنا حتى لا يقع بعض شبابنا في التكفير أو التفسيق أو التبديع من حيث حماسه الفوار أو من حيث غيرته على دين العزيز الغفار دون أن يكون على أرض صلبة من العلم ومن الأصول. أقول إن كان المعبود أو المتبوع أو المطاع، إن كان المعبود أو المتبوع أو المطاع صالحا لا يقر بعبادة من عبده فإنما هي عبادة واقعة على الشيطان الذي هو الطاغوت ورأس الطاغوت. أقولتين، طيب خلاص الوقت انتهى. إن شاء الله تعالى أكمل في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ما تنفيه كلمة التوحيد وما تثبته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يحشرني وإياكم في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر لأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله أسأل أن يرزقناكم السداد والإخلاص والتوفيق، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.